الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 82 بعد 100 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، هو العاشر من كتاب النكاح، باب عشرة النساء. عشرة النساء بكسر العين هو كيفية تعامل الأزواج مع نسائهم، وهذا من مهمات هذا الكتاب، وذلك لما يقع به من الألفة وهدوء البال وصلاح الحال والمال. ولعشرة النساء آداب مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف النسائي رحمه الله في سننه الكبرى كتاب عشرة النساء، وجمع فيه ما يحتاج إليه المسلم، ويتلخص في تعليم النساء أمور دينهن، الرفق بهن، الإحسان إليهن، حسن المعاشرة بين الزوجين، ملاطفة الزوجة وملاعبتها، العدل بين الزوجات للمعدد، عدم إفشاء الأسرار الزوجية، التبكير بالنوم مع الأهل، وعظ الأهل وحثهم على الخير، الصلح في حال الاختلاف والتنازع، استخدام الروائح الطيبة واجتناب الروائح الخبيثة، التسمية قبل الوطء، وغير ذلك مما يمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. الإحسان إلى أهلها وأوليائها، ومن يقرب إليها فإن إحسانه إلى أوليائها إحسان إليها، وأذيته لهم أذية لها. التوسع على أهله مما وسع الله عليه، هذا ملخص لحسن العشرة معها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات، ولكن علّ بالإرسال. وفي سنده الحارث المخرج مجهول، حسنه الألباني رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. والترمذي والنسائي بن محبان، وعلّ بالوقف. سنده حسن، وله إن شاء الله حكم الرفع. ولأخينا الشيخ كمال العدني رحمه الله رسالة في بيان ثبوت هذا الحديث. ساق المصنف رحمه الله الحديثين لبيان الآداب الشرعية في عشرة النساء في الجماع، وأن الزوجة لا يجوز أن تؤتى وتجامع إلا في قبولها فقط. قال الله عز وجل: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي من قبولها في قبولها، أو من دبورها في قبولها، في صمام واحد، لأن الحرث هو موطن وضع الولد. نساؤكم حرث لكم، والحرث موطن وضع الولد، والدبر مكان مستقبح ليس هو بحرث. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة قديما وحديثا، وبسط القول في هذه المسألة الإمام ابن كثير في تفسيره، ولا سيما وقد ذكر بعضهم عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن مالك والشافعي تجويزه لذلك، وقد رد الحافظ ابن كثير رحمه الله كل هذه الأقوال. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وبيّن أن سبب الخطأ على ابن عمر رضي الله عنهما وعلى الأئمة ومن إليهم أنه غير حرف من بفي، أي أنه يأتيه من دبرها في قبولها، فظن بعض من لم يفهم أنه يأتيها في دبرها، وهذا خطأ على هؤلاء الأئمة. وقد تأنفف ابن عمر رضي الله عنهما من هذا الأمر، فقد سئل عن هذا الأمر فقال: أف أف، أحد يفعل هذا؟ ومن أقوى الأدلة أن الله عز وجل أمر باعتزال النساء في المحيض، فلو كان يجوز له غشيانها في دبرها، ما نهاها عن نتيانها في المحيض. ولكن لما علم أنه نهاها عن غشيانها في المحيض، دل على أنه لا يجوز الإتيان في غير ذلك إلا المباشرة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر. أما هذه الفعل القبيحة فهي قبيحة لفظا ومعنى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، يستوصي بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أهمية حسن العشرة مع الزوجة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستوصي بها خيرا فيرفق بها ويحسن إليها ويصبر عليها، ويستوصى بها ويحسن إليها مع عوجها. أما مستقيم شأنا، هذه ما يسيء إليها إلا أعوج. لكن الشأن أن الإنسان يحتاج أن يصبر على زوجته التي ربما فيها عوج، يصبر عليها، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن رضي إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. فعن جابر رضي الله عنهما قال: كأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: امهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، متفق عليه. ورأى البخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله ليلا. يعني هذا النهي لأمرين: الأمر الأول التخون، بعضهم يأتي بليل من أجل يقول يعني هل عندها غيري أو كذا، وهذا لا يجوز، تتبع الأغراض. الأمر الثاني قد تكون غير مستعدة لزوجها، يدخل يلقاها على هيئة يعني غير طيبة، ربما نفر منها، وجد منها رائحة غير طيبة، أو كذلك حال غير مرضي، ينفر منها، لكن يتصل ويخبرها بأنه قادم. وهم لم تكن عندهم وسائل اتصالات، فكانوا يضربون خارج المدينة يرتاحون من سفرهم، ونساؤهم تعلم بحالهم، فتمتشط الشاعثة، تمشط شعرها، تسرح شعرها، وتستحد المغيبة، أي إن كان هناك شعر في الأماكن التي تحلق الإبط والعانة يزال. وهذا من الأدلة على أنها يجوز لها استخدام الموس لإزالة الشعر. قال ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان نوع من أنواع العشرة، وهو أن الرجل إذا سافر وأطال سفره أن لا يترك أهله ليلا، وذلك لأمرين: الأول حتى تستعد المرأة المتزوجة للقاء زوجها القادم من السفر، الثاني أن النهي لما يقع من التخون حيث يلتمس عثراتها. فعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر من الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة فتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه مسلم. وهو من طريق عمر بن حمزة، وقد ذكر في مناكيره. سأل المصنف رحمه الله الحديث بين تحريم إفشاء الأسرار الزوجية، وهذا فيما يتعلق بالمعاشرة والجماع بين الزوجين. أما إذا تكلم الزوج بأشياء لا يحصل فيها الإفساد بينه وبين زوجته فهذا لا حرج فيه، يعني يقول كريمة محسنة طيبة بارك الله فيها، أو ربما يحتاج أن يشكو بعض الشكوى، لكن لا يتكلم فيما هو من شأن المعاشرة، صلى الله السلام والعافية. قال: عن حكيم بن معاوية رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. روى أحمد وأبو داود النسائي بن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان الحاكم. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان بعض حقوق المرأة على زوجها. قال الصنعاني رحمه الله: دل الحديث على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وأن النفقة بقدر سعته لا يكلف فوق وسعه، لقوله إذا أكلت كذا، إلا وفي أخذه من هذا اللفظ خفاء، فمتى قدر على تحصيل النفقة وجب عليها أن لا يختص بها دون زوجته. وفي الحديث دليل على جواز الضرب تأديبا، إلا أنه منهي عن ضرب الوجه للزوجة وغيرها، لكن هذا ليس على إطلاقه، كلما فقع منها شيء كأنها طفل عنده تقفز فوقها، تارة بالضرب وتارة بالسب والإهانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك ليس بخياركم، قد ذم هذا الفاعل، أولئك ليس بخياركم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم، اتفق عليه واللفظ لمسلم. ساق المصنف الحديث لبيان جواز معاشرة الرجل أهله في القبل من أي جهة شاء. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وزاد في حديث النعمان عن الزهري: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمم واحد، يعني المجبية التي كهيئة السجود. إلا أنه لا يجوز لها أن يجامعها في الدبر، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك، فهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله.